الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه: فابتغوا عند الله الرزق. نحمده جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل طاعته وعبادته سبباً من أسباب كفاية العبد وحمايته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك بإذن الله جل وعلا نتدارس أمر التجارة ونتعلم شيئاً من آدابها وأحكامها بإذن الله جل وعلا. التجارة المذكورة المنوه بها هي التجارة مع الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ثم ذكر ما يترتب عليها من الفوائد فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكر أن من فوائدها تكفير الذنوب ومغفرة السيئات ورفعة الدرجات ودخول الجنات، كما أن من آثارها وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه هي التجارة العظيمة التي على الإنسان أن يجعلها بين عينيه في جميع أوقاته. ولا تعتقدن أن هذه التجارة صعبة على من أراد الخير ورغب في سلوك طريقه، بل إنك تستطيع أن تكون من أهل هذه التجارة بأمور يسيرة، وسأضرب لذلك أمثلة. أولها نية الإخلاص في جميع أعمالك، بحيث لا تقدم على عمل إلا وأنت تقصد به أن تنفع نفسك في آخرتك وأن ترضي ربك، حتى في منامك وفي مأكلك وفي ذهابك وفي تجارتك وفي أدائك لأعمالك وفي تواصلك مع الآخرين، ليكن من شأنك أن تكون قاصداً لإرضاء الله جل وعلا بذلك، بحيث تكون محققاً لأمر الله أو مقوياً نفسك وبدنك لتكون سائرة على طريق الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تحتسب الأجر بها إلا كانت لك صدقة. الله أكبر، ما أسهل ذلك على من سهلها الله عليه. إذا أكلت فاقصد بهذا الأكل أن تقوي بدنك على طاعة الله، تكون مأجورا مثابا. وإذا نمت فاقصد بذلك أن تقوي بدنك على طاعة الله من قيام الليل وصلاة الفجر وأداء الأعمال الواجبة وأداء المهام والوظائف، تكون بذلك مأجورا مثابا مرضيا لله جل وعلا. إذا أحضرت لأهل بيتك ما يحتاجون إليه من المآكل أو المشارب أو الملابس، فليكن من قصدك أن تحقق أمر الله، فإن الله جل وعلا قد أمرك أن تقوم بالنفقة على من تحت يدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي مقابل هذه التجارة تجارة خاسرة يتاجرها بعض الناس ليكونوا من أهل الباطل، فيختارون السوء والشر والباطل ويتركون الخير والهدى والحق، كما في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وسأضرب لكم أمثلة لتجارة هؤلاء: من ترك صحبة أهل الخير وذهب إلى صحبة أهل الشر، سواء كانوا من أهل المعاصي والذنوب أو كانوا من القنوات التلفزيونية التي تنشر ما يضاد أمر الله، فحينئذ اشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأما النوع الثالث من أنواع التجارات فتجارات الدنيا التي تعلق في أذهانكم أول ما سمعتم اسم هذه المحاضرة التي كانت باسم أدب التجارة. والتجارة ليست مذمومة في شريعة الإسلام، واكتساب الدنيا ليس من الأمور التي يمقت عليها كما يظن ذلك بعض أهل الجهالة، بل المال والتجارة وسيلة من الوسائل. من جعلها غاية فقد أخطأ، ومن جعلها وسيلة للشر والسوء فقد أخطأ، ومن جعلها وسيلة للخير والهدى كان بذلك من المهتدين. ولذا جاءت آيات في كتاب الله تذكر هذا الأمر وترتب عليه الأمور الحسنة. فمن ذلك مثلا أنه كان في أول الإسلام قد أوجب الله على الناس قيام الليل، ولكن الله بعد نزول هذا الحكم بعام خفف على الأمة فرفع إيجاب قيام الليل وقال: علم أن لن تحصوه، ثم قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فجعل ذلك من أسباب تخفيف هذا الواجب على الأمة، ولو كان أمرا مذموما لم يخفف على الأمة بسببه، بل إنه قدم ذكرى أصحاب هذا الصنف على المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله. وحينئذ نعلم أن التجارة ليست مذمومة لذاتها. وانظر لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما معنى ابتغوا من فضل الله؟ أي ليكن من شأنكم البيع والشراء، فذلك من الأمور التي أتاحها الله للناس في غير أوقات الصلوات. ومن ثم فليست التجارة مذمومة، وليس اكتساب المال مذموما، بل من اكتسبه من حله وأنفقه في طاعة الله جل وعلا كان بذلك ممن ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى، بل قد شرع الله للناس أن يدعوه جل وعلا بأن ينيلهم من أمر الدنيا. ولذا قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وانظر لقوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق. وانظر لقول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أراد أن يتفضل الله جل وعلا عليه بأن يسوق عليه من خيرات الدنيا. واسمع قوله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفاف والهدى، اللهم إني أسألك، وسأل ربه الغنى. فدل ذلك على أن سؤال الله من الدنيا ليس من الأمور المذمومة، وينبغي بالعبد عندما يسأل ربه الدنيا أن يكون قاصداً بذلك أن يحقق أمر الله الذي أمره بأن يكون من الداعين، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وينوي أن ينفق ما يؤتيه الله جل وعلا له من الدنيا في مرض الله جل وعلا من النفقة على نفسه والنفقة على غيره. ولذا أنبه إلى أن من الأخطاء الشائعة أن يفسر الزهد بأنه ترك الدنيا، وهذا خطأ في فهم هذا المصطلح الشرعي، فإن المراد بالزهد أن يترك الإنسان ما لا ينتفع به في الآخرة. ولذا إذا كان الإنسان ينتفع بالتجارة وبالمال في آخرته فإن الزهد في اكتساب المال وليس الزهد في تركه. ولذا قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أن من أتى الله بقلب سليم انتفع بماله وولده. وهكذا قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ومن هنا نعلم أن من اكتسب المال ناويا بذلك التقرب لله كان مأجورا. ولذلك فإن من سادات الزاهدين أنبياء الله عليهم السلام، ومن أنبياء الله من فتح الله له أبواب الخير في الدنيا، وما ذكر داود وسليمان عنا ببعيد. ولذا أيضا كان من سادات هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم سهم وافر في المكانة العليا، مع أنهم كانوا من أهل التجارة والبيع والشراء. وما ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه عنكم ببعيد، فإنه قد أنفق في يوم العسرة 700 ناقة بأحلاسها وعتادها وحوادثه ونفقاته في سبيل الله كثيرة متعددة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، رضي الله عنه وأرضاه. وحوادث الصحابة والتابعين ومن تبعهم في ذلك كثيرة متتابعة تزخر بها كتب السير والتراجم. إن المؤمن عندما يكتسب المال من حله وينفقه في طاعة يكون بذلك ممن ارتفعت درجته وعلت منزلته. ولذا فإني أذكر مسألة عقدية مهمة يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي أن بعض الناس يظن أن ما اكتسبه من المال إنما هو بمهارته وبقدرته وبما اكتسبه من خبرة وتعلم ونحو ذلك، وهذا خلل في المعتقد، فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وكما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ومن هنا فإنما يؤتاه الإنسان في دنياه إنما هو بركة من عند الله جل وعلا، فلا تظنن أن ما آتاك الله إياه إنما يعود إلى نفسك فقط، فتكون مثل قارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندي. فوعظه علماء أمته وذكروه وبينوا له بأن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فلم يتعظ بذلك، فكانت عاقبته: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومن هنا على الإنسان أن يعلم أن الرزق بيد الله، وأنه يبذل السبب، ولكن السبب لن ينجح ولن يفلح إلا إذا كان هناك توفيق من رب العزة والجلال. ولذا جاءت النصوص بالأمر بتفويض الأمور إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما معنى فتوكلوا؟ أي لتعتمد قلوبكم على الله، ولتعلموا بأن جميع ما يحدث في الدنيا فإنما هو بتدبير من رب العزة والجلال، وأن ما أصابك من خير فهو من عند الله جل وعلا، وبالتالي يعتمد قلبك على الله مع بذلك للسبب، فيكون هذا من أسباب نجاتك وصلاح أحوالك. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحذر الإنسان من الإعجاب بنفسه، سواء كان إعجاباً بقدرته على تصريف المال أو كان ذلك الإعجاب بعمله الصالح الذي أداه في ماله، فإن ذلك إنما وصل إليه العبد بتوفيق من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يدفعه إهمال من العبد، وإنما هو رزق من الله. ولذلك لا تلومن أحدا من الخلق إذا كان سببا من أسباب عدم وصول رزق الله لك، فإن ذلك بتقدير من عند الله. وهكذا إذا تسبب أحد في وصول الرزق إليك فليكن منك الثناء عليه والدعاء له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا علينا أن نتذاكر عددا من الأسباب التي تكون من الأمور الموصلة إلى نزول البركة من الله جل وعلا. فأول ذلك صلة الأرحام، فإن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق والبركة فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يرزق في الدنيا ويبارك له فيه العفو عمن ظلمه، وخصوصا من ظلمه في أمور المال، فإن الله ما زاد عبدا بعفو إلا عزا. وإذا عفوت في أمور المال أعزك الله جل وعلا فيها. ومن أسباب البركة في الأرزاق أن يكون الإنسان من المتصدقين الباذلين في سبل الخيرات، سواء في مشاريع الخير أو على المساكين والفقراء، فإن الله جل وعلا بفضله يوالي الخيرات على المتصدقين، كما قال جل وعلا: ويربي الصدقات. وكما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وجاء في الحديث القدسي أن رب العزة والجلال يقول: يا ابن آدم أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء لا توكي فيوكي الله عليك. ما معنى الوكاء؟ الوكاء الحبل الذي يربط به كيس النقود. كيس النقود يسمى عفاص، والحبل الذي يربط به يسمى وكاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي، أي لا تربطي كيسك بحيث تمتنعين من النفقة فيوكي الله عليك. ومن الأسباب التي تنزل بها البركات أن يكون الإنسان واضحا في تعاملاته، بحيث يبين جميع ما في سلعته من العيوب بلا غش ولا تدليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. فالصدق والبيان خصوصا في النفقات من أسباب بركة المال، وفي مقابل ذلك هناك أسباب تزيل البركة وتمحق رأس المال فضلاً عن الزيادة، ومن أعظم ذلك الربا، كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا. ومن ذلك أيضاً أن يعجب الإنسان بنفسه وبماله، وأن يكون ممن يمن بصدقته، ممن يمن بصدقته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أسباب زوال البركة دخول الإنسان في معترك الظلم، بحيث يظلم الآخرين، فإن الظلم ظلمات، ومن ظلم الخلق وخصوصا في أموالهم نزلت عليهم العقوبات الدنيوية والأخروية، وحينئذ لن يجد من ينصره، كما قال تعالى: فما للظالمين من نصير. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذه أسباب للبركة في جلبها أو سلبها، على الإنسان أن يتأملها وأن يشاهد أحوال الآخرين فيها، وسيجد مصداق ذلك فيما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، أي أعمالكم مختلفة ولستم على طريقة واحدة. فأما من أعطى واتقى، أعطى من ماذا؟ أعطى من ماله، وأعطى من أخلاقه، وأعطى من وقته، وأعطى من لسانه، وأعطى من جميع أحواله. واتقى، أي حذر من بأس الله وعقوبته، واجتنب أسباب عذابه، وصدق بالحسنى، أي صدق وعد الله حينما وعد بالخير والهدى، فحينئذ ستكون له العاقبة الحميدة، كما قال: فسنيسره لليسرى. تيسر أموره سواء في تجارته أو في غير ذلك من أعماله. ويقول ثم قال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ولن يغني عنه ماله إذا تردى. إن من الأمور التي ينبغي بنا أن نجعلها بين أعيننا أن الله قد وعد أهل التقوى بالعاقبة الحميدة في الدنيا، فنحن نصدق بذلك ونجزم به، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم، ثم بين أنه جعلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن هنا نصدق بما ذكره الله جل وعلا من وعده في هذا الباب، ولا تنطلي علينا حيل الشيطان وأتباع الشيطان الذين يظنون أنه لن تحصل التجارة والمكاسب إلا بمعصية الله جل وعلا. يقول قائلهم: لو لم أبيع الدخان ما جاءني الزبائن، وما ذاك إلا نقصان إيمان عنده، ظن أن الرزق بيد الزبائن ونسي أن الرزق بيد الله، وأن الله وعد أهل التقوى بالأرزاق. والله ما كذب الله، ووالله لن يعجز الله عن تحقيق وعده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وعد رب العزة والجلال، ولن يخلف الله وعده. إن من أسباب زوال البركات في البيع والشراء أن يكثر المرء من الأيمان فيها، فإن اليمين منفقة للسلعة ولكنها ممحقة للبركة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان أن يجتنب اليمين وأن يحفظها، كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. إن من الأسباب التي تجعل المرء ناجحا في تجارته أن يلتزم بالآداب الشرعية التي وردت فيما يتعلق بالمعاملات المالية. ولعلي أذكر نماذج من هذه الآداب، فمن ذلك أن يطيب الإنسان منطقه، وأن يختار من الكلمات والألفاظ أحسنها وأجملها، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فالتلقي الحسن والاستقبال الجيد يتمكن الإنسان من جعله سببا من أسباب رضا الله عندما يقصد به أن يطيع الله جل وعلا. وهكذا من الآداب المتعلقة بذلك أن يكون الإنسان صادقا في حديثه، فلا يخبر إلا بالصدق، ولا يكون من المدلسين الغاشين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. والغش منه عدم إظهار عيوب السلعة. وقد كان سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببائع يبيع طعاما، فأدخل يده في الطعام فوجد فيه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق حتى يشاهده الناس؟ إن من الآداب التي ينبغي بالإنسان أن يلتزمها في هذا الباب أن يختار للناس من السلع ما يختاره لنفسه، سواء فيما يتعلق بجودتها أو بثمنها أو بغير ذلك من صفاتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الأخلاق والآداب التي ينبغي بالإنسان أن يلتزمها ألا يكون منافسا للآخرين منافسة سيئة بأن يسقط عليهم في بياعاتهم ويقوم بإفساد البياعات التي تكون عند الآخرين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع على بيع أخيك، ولا يبع المسلم على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه. فإذا علمت أن أخاك اشترى السلعة فليكن من شأنك أن تهنئه بها، وأن تتمنى له الخير فيها، لا أن تساقطه وتحاول إلغاء بيعه وأن تكون مكانه في مثل ذلك البيع. إن من الآداب التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة فيما يتعلق بالبيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، فلا يذهب الإنسان إلى أطراف مدينته من أجل أن يشاهد السلع أول قدومها فيشتريها قبل أن تنزل إلى الأسواق. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب السلعة إذا اشتريت منه من قبل أولئك الذين يتلقون الركبان فإن صاحبها إذا نزل السوق وعلم بالأسعار فإن له حق الخيار في رد تلك السلعة. ومن أنواع ما نهي عنه في هذا الباب أن الشريعة نهت عن أن يكون الإنسان وكيلاً عن أولئك الذين يجهلون أحوال السوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لغائب، أي لا يكون الحاضر صاحب المدينة وكيلاً عن أولئك الذين لا يعلمون بأسعار السوق. ثم قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. ومما وردت الشريعة بالنهي عنه أنهت عن البيوع المشتملة على جهالة بحيث لا تعلم الصفة التي تكون في السلعة المباعة ولا يجهل حالها أو مآلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الملامسة، لأن كل هذه البيوع قائمة على الجهالة، لا يدرى ما فيها ولا يعلم ما حقيقتها ولا ما مآلها. فكل بيع مشتمل على طريقة يجهل بها السلعة المباعة أو بعض المبيع أو الثمن فإن الشريعة تنهى عن ذلك. ومن أمثلة هذا أن بعض الناس يجعل في السلع التي لديه أرقاماً فيقول اشتروا مني، فإذا اشترى الناس وضع قرعة من خرجت له تلك القرعة جعل له جائزة أو مبلغا نقديا أو غير ذلك، فهذا البيع محرم ولا يجوز للإنسان أن يشتري منه، وما ذاك إلا لوجود الجهالة والغرر فيه. ومما وردت الشريعة بالنهي عنه أنهت عن التجارة في الأمور المحرمة وجعلت التجارة فيها سحتاً خبيثاً ومالاً سيئاً يكون من أسباب دخول صاحبه لنار جهنم، إذ أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. قال تعالى ذاماً لأصحاب هذه الصفات سماعون للكذب أكالون للسحت. ومن ذلك أن يتاجر الإنسان في الأمور المحرمة التي نهى الله جل وعلا عنها، سواء كان تجارة في دخان أو تجارة في خمور أو تجارة في مخدرات أو في غيرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، وبين أن من أسباب نزول العقوبات وزوال البركات أن يتاجر الإنسان في المحرمات. وإذا علمت أن شركة من الشركات تزاول أمرا محرما فليكن من شأنك أن تجتنبها وأن تجتنب أسهمها خشية من أن يدخل عليك مال يزيل الله به البركة عما لديك من المال. ومن أنواع المحرمات في هذا الباب أن يكون من الإنسان تحايل لأكل أموال الآخرين بحيث يبذل من الأسباب ما يجعله يستولي على أموالهم بالنصب والاحتيال، والنصب والاحتيال من أعظم أسباب نزول العقوبة. وانظر إلى قصة بني إسرائيل، حرم الله جل وعلا عليهم الصيد في يوم السبت، فجاءوا بحيلة يظنون أنهم بذلك يسلمون من مقت الله وغضبه، فقالوا نجعل الشباك في يوم الجمعة ثم نتركها إلى يوم الأحد فنأخذها في يوم الأحد ونكون بذلك قد سلمنا من الصيد في يوم السبت. ماذا كانت العاقبة؟ حولهم الله قردة وخنازير. فلا يكن من شأنك أن تستهين بالحيل في هذا البال في هذا الباب، إن الحيلة الربوية والحيلة على اكتساب المحرمات لا تنجيك من عقوبة الله جل وعلا، وإنما هذا شأن المنافقين الذين قال الله عنهم يخادعون الله وهو خادعهم. ألم يعلموا بأن الله يعلم ما في قلوبهم؟ ألم يعلموا بأن الله مطلع على مقاصدهم ونياتهم؟ يخادعون الله كأنهم يخادعون الصبيان. ومن الأمور التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها أن يعلم بعضنا بعضا الخير، فيكون ذلك من أسباب صلاح أحوال الناس. فالتاجر الماهر عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعليم الآخرين المهارة في أمور التجارة، ليكون هذا من أسباب نزول البركة عليه ومن أسباب نيله للأجر والثواب من عند الله جل وعلا، ولا يظنن أن ذلك من أسباب نقص تجارته، لا والله، بل هو من أسباب نمائها والبركة فيها. ولقد شاهدنا من يسعى إلى إدخال الآخرين معه في التجارة وتعليمهم لأسبابها وطرائقها، كيف كان ذلك من أسباب نزول البركات عليهم في الدنيا مع ما ينالونه من الأجر في الآخرة. جاء وفد من مضر مجتابي النمار قد عرف في وجوههم الحاجة الشديدة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حالهم، فنادى في الناس ثم خطبهم يحثهم على الصدقة والقيام مع هؤلاء. فجاء رجل أول من جاء بصرة كادت يداه تعجز عن حملهما، ثم تتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهكذا في أمور التجارة، من علم الناس وجعلهم يدخلون في الطرائق والأخلاق الحميدة في أمور التجارة كان له من الأجر مثل أجر من عمل هذه الأعمال الطيبة الجليلة. إن من الأمور التي ينبغي أن يحتسب للأجر فيها شأن أولئك الأيتام الذين يموت معيلهم ومن ثم لا يجدون من يقوم بتصريف أحوالهم ولا بالتجارة في أموالهم، فإن القيام معهم وفتح الطريق لهم من أعظم أسباب نيل الإنسان للأجر الأخروي مع نزول البركة عليه. من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحذرها أن تكون التجارة مشغلة له عن طاعة الله جل وعلا، وخصوصا فيما يتعلق بأمر الصلاة، فإن الله جل وعلا قد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن تشغله التجارة عن أداء الصلوات المفروضة. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وانظر لقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يقول: سأنزل عليهم العقوبة بسبب ذلك. فحينئذ يحذر الإنسان من أن يقدم أمور التجارة على أمور طاعة الله جل وعلا، وخصوصا في الواجبات ومنها أداء الصلوات، سواء فيما يتعلق بعمل الإنسان في نفسه أو بمن تحت يده من الموظفين والعمال ونحوهم. ليكن من شأن الإنسان أن تكون دعوته إلى الصلاة أعظم من جعله لموظفيه يعملون في أمور عمله وتجارته. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن التجارة وتقليب المال ينبغي بالإنسان أن يفكر فيه وأن يخطط له وأن يرتب له، وبحيث يؤدي ما يؤديه من الأعمال بعد تأن وتفكير، فلا يكون من المستعجلين، فيكون هذا من أسباب ضياع ماله. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يسعى الإنسان إلى توثيق معاملاته المالية، سواء بالكتابة أو بالشهود أو بالرهن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية، وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن يكون صاحب التجارة صادقا مع الجهات الرسمية التي تتبع ولي الأمر فيما يتعلق بتجارته، سواء فيما سألوا عنه من مقدارها أو ممن يتعامل معه بها، فإن رب العزة والجلال قد أوجب على المؤمنين طاعة أولياء أمورهم ولو كان ذلك على كراهة من نفوسهم. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وجاء في الحديث قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما نحب وفيما نكره، وعلى أثرة علينا، يعني ولو ترتب على ذلك نقص في أموالنا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لأميرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فالسمع والطاعة طاعة لله جل وعلا، والخلف من عند الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، هذه قاعدة جليلة شواهدها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من ترك شيئا لله، ترك بيعا محرما أو ترك كسبا مشبوها، فليبشر بالخلف الجليل، بالخلف الجميل عن قريب. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب أنه إذا وجدت الشبهة في معاملة فعلى الإنسان أن يتركها، سواء كانت الشبهة بالتعامل مع من يمكن أن يكون ماله مأخوذا من غيره غصبا أو سرقة أو ظلما، أو كان شبهة بسبب اختلاف العلماء فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال لهم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك المفتون وأفتوك. ما معنى أفتاك؟ أي وجد من المفتين من يفتي بحل تلك المعاملة وجوازها. فإذا وجد في صدرك شيء من الاضطراب تجاه معاملة فاجتنبها، وإن أفتاك المفتون وأفتوك. وحينئذ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلم أحكام التجارة والبيع والشراء، ليكون بذلك ممن جعل تجارته على وفق المقتضى الشرعي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في الأسواق فيسأل أهل البيع، فإن وجدهم لا يعلمون أحكام البيع أقامهم من السوق من أجل أن يتعلموا قبل أن يبيعوا فيوقعوا الناس في المحرمات. فعلى الإنسان الذي يزاول أمور التجارة أن يتعلم أحكام البيع والشراء. بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله، وأدر الله عليكم الخيرات، وبارك لكم في أوقاتكم وأرزاقكم، وأصلح الله ذراريكم، وصب الله عليكم الخير صبا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.